أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن الظاهر من الأدلة هو حرمة التزين المعتدة بكل مصاديق التزين، في بدنها، في ثوبها، في أي شيء الزينة لها محرمة. وبينا أن المقصود بها هو ما يصدر عليه عرفا أنه ماذا، أنه زينة. ومن الواضح أن هذا يختلف باختلاف الأزمان واختلاف العادات، ما يكون زينة في زمان قد لا يكون زينة في زمان آخر، وهذا تقدم. فيما يرتبط بهذا الموضوع أكفد استدراك ثم نرجع للمسألة التي انتهينا إليها. يعني حتى نكمل مسألة الزينة نقول أن هناك رواية تعتبر معارضة للروايات الدالة على حرمة الزينة للمعتدة، الروايات المتقدمة الكثيرة الصحاح الدالة على حرمة الزينة للمعتدة، هناك رواية معارضة لها، وهذه الرواية موثقة عمار المروية في البابل الظاهر 29 الحديث 7. أي بلي، الحديث 7 اللي يرويها الشيخ الصدوق بشكل ما قلنا بطريقه، يعني إسحاق بن عمار الساباطي، ويرويها أيضا الشيخ الطوسي في إسناد صحيح عن عمار، لكنها موثقة كما ذكرنا. قريناها الرواية في الدرس السابق، نقراها مرة أخرى. أنه سأله عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم. هاي مسألة ما يرتبط بالرواية بالإحاضة، خروج من منزل يجي بعدها. قال نعم، محل الشاهد هو قال نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج. هذه الرواية، هاي الرواية سندا تاما كما ذكرنا، و ظاهرها أنها تدل على جواز الاختضاب والكحل والتمشط والصبغ ولبس الثياب المصبغة للمعتدة، وهذه الموارد هي نفس الموارد تقريبا التي نهت عنها الروايات السابقة، فتكون معارضة للروايات الناهية عن هذه الموارد التي جوزتها هذه الموثقة. هل يترتب شيء على هذه المعارضة؟ قالوا بأنه لا يترتب شيء، لأن هذه الرواية لا تقاوم الروايات ماذا؟ السابقة، لشذوذها وإعراض الأصحاب عنها، لأنه لم يلتزم بمضمونها أحد من أصحاب، فهي ساقطة عن الاعتبار من جهة الإعراب، وبذلك لا تستطيع أن تقاوم الروايات السابقة، ولذا لم يتوقف أحد في ماذا؟ في الالتزام بمضمون الروايات السابقة والفتوى بحرمة الزينة للمرأة المتحققة في ضمن هذه المصادق التي ذكرتها هذه الرواية وجوزتها. واضح. بعضهم حمل هذه الرواية على الضرورة كما في الجواهر وغير الجواهر أيضا حمل الجواز لهذه الأمور المذكورة في الرواية حملها على الضرورة كجمع مثلا بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة. فهذه الأمور محرمة على المعتدة إلا في حالة الضرورة فتكون ماذا؟ جائزة. هذا الحمل إنصافا بعيد جدا خلاف الظاهر. أي ضرورة في الاختضاب يعني تختضب أو تلبس المصبة سالكحل يمكن أن نفترض أن هناك ضرورة التداوي، لكن المشط والصبغ ولبس المصبة افتراض ضرورة في أن تلبس ثوبا مصبغا بعيد جدا. حمل هذه الرواية على حالة الضرورة بلحاظ جميع فقراتها خلاف الظاهر. قد يقال أيضا بأن الذي يفهم من ذيل الرواية وهي قوله وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج، قد يفهم من هذا الذيل، قد يفهم من هذا الذيل ذيل الرواية أن الزينة على قسمين: زينة للزوج، زينة لزوج، وزينة شنو؟ لغير زوج. الزينة تنقسم إلى قسمين، أكو زينة للزوج أكو زينة لا لغير ماذا؟ لغير الزوج. هكذا يفهم من قوله وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج، ويفهم من الرواية أن حلية وجواز هذه الأمور مشروطة بأن تكون الزينة من القسم الشنو الثاني يعني لغير زوجين. أما إذا كان الزينة الزوج فهذه تكون شنو محرمة. يقول تصنع ما شاءت لكن بغير زينة علم لزوج، لابد أن لا ينطبق على ما تصنعه أنها زينة شنو زوج، هذا هو المحرم عليها. أما أن تكتحل تختبط تلبس الثوب المصبغ لكن من دون أن ينطبق عليه أنه زينة الزوج هذا لا بأس به، هذا يكون ماذا؟ جائزا. وبذلك يمكن الجمع بين المتعارضين بحمل الروايات الناهية على ما إذا كان ذلك يصدق عليه أنه زينة زوج المعتدة يحرم عليها أن تتزين زينة شنو زينة زوج، هذا هو الحرام عليها. وحمل الروايات المجوزة اللي هي هاي الموثقة على ما إذا كانت الزينة زينة شنو زينة غير زوج لا يصدق عليها أنها زينة الزوج بل يصدق عليها أنها زينة غير الزوج، فيجمع بينهما بذلك. هذا قد يقال ذلك، قد يقال هذا المعنى ويجمع بين الروايات على هذا الأساس، لكن الذي يبدو أنه هذا الحمل الرواية على ذلك أيضا خلاف الظاهر، وذلك لأن الزينة في الخارج شيء واحد لا تنقسم إلى قسمين، ما تنقسم إلى قسمين، ما عندنا زينة الزوج وزينة ماذا زينة غير زوج. الكحل هو زينة واحدة، ماكو كحل استعمال له للزوج واستعمال له علما لغير الزوج. ويزيد ذلك وضوحا أن الامتشاط ذكر في هذه الرواية، واضح أن الامتشاط لا ينقسم إلى قسمين، امتشاط يصدق عليه زينة الزوج وامتشاط يصدق عليه زينة شنو زينة غير زوج. في الخارج لا يوجد قسمان للزينة، نعم قد تتعدد الغاية والغرض من الزينة لا بأس به، مرة تتزين المرأة لزوجها مرة تتزين المال لأجل غير الزوج التعدد لا بأس به، بس مو هذا المنظور، مو هذا الذي هو تنظر إليه الرواية بحسب مدعى هذا القائل، وإنما يريد أن يقسم الزينة إلى شنو؟ إلى قسمين، استعمال الكحل على نحو كأنه، التمشط على نحو لبس الثوب المصبوغ على نحو، مرة تلبسه يصدق عليه زينة الزوج، مرة تلبسه يصدق عليه زينة شنو؟ زينة غير الزوج. هذا التقسيم ظاهر أنه خلاف الواقع ولا يمكن المساعدة عليه، ويتضح هذا كما قلنا أكثر بذكر الامتشاط، واضح أن الامتشاط لا ينقسم المن إلى هذين القسمين. هذا من جهة، هذا يبعد بعد هذا الحمل ويجعله حمل خلاف الظاهر، ولكن تبقى الرواية بلحاظ ذيلها لا تخلو من إجمال، لأن الرواية واضحة أنها تريد أن تقول أن هذه الأمور جائزة، لكن بشرط، وأشارت إلى هذا الشرط بقولها وتصنع ما شاءت بغير زينة شنو؟ لزوج. واضح؟ إذن هاي الأمور جائزة لكن بهذا الشرط، مو مطلقا. لكن ما هو المراد بهذا الشرط بغير زينة لزوج؟ ما هو المراد به؟ هل المراد به هذا الذي ذكره هذا القائل، يعني لا يصدق عليها أنها زينة الزوج، أو لا أن المراد به شيء آخر؟ هذا لا يخلو من إجمال صافا في ذيل هذه الرواية. الرواية هم بهذه الصيغة التي نقلها صاحب الوسائل، لا كما نقلها الفقهاء، نقلها الفقهاء في كتبهم، مثل في الجواهر يقول ما شاءت بغير زينة من زوج، بغير زينة من زوج، في بعض هذا بغير ريبة، اتشي مو زينة، بغير ريبة من شنو؟ من زوج. لعل بعض النسخ مثلا الموجود بها هو هذا، لكن النسخة يعني مطبوعة من الوسائل، والكافي المطبوع أقول الفقيه من لا يحضر الفقيه اللي ينقل عن الشيخ صاحب الوسائل، وكذا في التهذيب اللي ينقل الرواية الشيخ الطوسي الموجود هو كما هنا بغير زينة شنو؟ لزوجين. لا يخلو من إجمال هذا، لكنه كما ذكرنا أن هذه الرواية كما قال المشهور رواية شاذة معرض عنها من قبل الأصحاب، لا تستطيع مقاومة الروايات السابقة، فالعمل بالروايات السابقة وكان النتيجة وحاصل ما الروايات هو حرمة الزينة شنو؟ مطلقا للمعتدة في أيام عدتها، كما قلنا من دون فرق بين أنواع الزينة وأقسام الزينة، وإن كانت الرواية اقتصرت على بعض المصادير، لكن ما هذه إلا أمثلة ومصادير، ومن الممكن أن تكون الزينة المحرمة صادقة على مصادر أخرى لم تشر إليها الروايات. الآن نجي إلى العنوان الثاني اللي أمس تخن به، وهو مسألة ماذا؟ المبيت خارج بيتها. قلنا أن هناك روايات في الدرس السابق هكذا ذكرنا، هناك روايات تدل على تنهاها عن المبيت خارج بيتها، وفي مقابل هاي الروايات هناك كما قلنا طائفتان، الطائفة الأولى اللي تدل على أنها تبيت حيث شاءت، تعتد حيث شاءت، هاي الروايات ذكرنا الروايات، والطائفة الثانية اللي تدل على جواز أن تنتقل من بيت إلى شنو؟ إلى بيت. فهل هذه الروايات تعارض الروايات الناهية عن المبيت خارج بيتها أو لا؟ نقول أما الطائفة الأولى الواردة بلسان النهي عن بلسان أنها تعتد حيث شاءت، وهي روايات متعددة كما ذكرنا، فالظاهر أنها لا تنافي الروايات الناهية عن المبيت خارج البيت، وذلك لأن المراد بهذه الروايات النهي عن المبيت خارج المنزل الذي نوت الاعتداد به. هذا هو معنى الروايات الناهية المتقدمة. أما هذه الطائفة تعتد أين شاءت، فمفادها أن منزل الذي تعتد فيه ليس هناك منزل معين تعتد فيه، وإنما هي مخيرة بين أن تعتد في منزلها أو منزل أبيها أو منزل زوجها. هي تعتد في أي منزل كان، لكن بعد أن تعتد في منزلين لا يجوز لها أن تبيت شنو خارجه، ماكو منافاة بينهما. تعتد أين شاءت. واتفاقا هذه الروايات هي اللي تذكر أن الإمام عليه السلام أخذ بيد أم كلثوم وجاء بها إلى شنو، إلى منزله. هي ما ينافي أنه يحرم عليها المبيت خارج ذلك المنزل الذي قصدت ماذا، الاعتداد به، بل لا يجب عليها أن تعتد في منزل زوجها، هذا مو واجب عليها، في منزل زوجها، في منزل أبيها، في منزلها الخاص بها، هذا ما كمان من. إذن هاي الطائفة لا تنافي الأدلة الناهية عن المبيت خارج المنزل، هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي وردت بلسان جواز أن تنتقل من منزل إلى شنو، إلى منزل. الظاهر أن هذه الروايات أيضا لا تنافي الروايات الناهية عن من، عن المبيت خارج المنزل، لأن هاي الروايات المستفاد منها هاي الطائفة الثانية هو أن المنزل الذي اختارته لتعتد فيه لا يجب عليها أن تكمل العدة في ذلك الشنو، في ذلك المنزل، وإنما يجوز لها أن تنتقل منه إلى منزل آخر وتكمل فيه الشنو، فيه العدة. وهذا تقسم العدة إلى قسمين، تعتد نصفها في هذا المنزل ونصفها الآخر في منزل آخر. هذا أيضا لا ينافي ماذا، حرمة المبيت خارج المنزل الذي اتخذته لكي تعتد ماذا فيه، ليس هناك منافاة بينهما، واضح. بالنتيجة كأنه يستفاد من ذلك أن المرأة لا يجب عليها أن تعتد في منزل زوجها، أي واحد. ثانيا إذا اتخذت منزل للعدة لا يجب عليه إكمال العدة في ذلك المنزل، بل يجوز لها أن تتحول منه إلى منزل آخر تعتد فيه. وثالثا يستفاد ماذا، حرمة المبيت من في خارج المنزل الذي تقصد وتنوي الاعتداد به. نعم، قد يدعى أن مكاتبة الصفار منافية للأدلة الناهية عن المبيت خارج المنزل، وهي الحديث الأول في الباب 34، أما قريناها في الدرس السابق، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها؟ قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قد يتخيل أن هذه الرواية معارضة الروايات الناهية ودالة على جواز المبيت خارج المنزل، مو جواب واضح أن هذه الرواية مختصة بحالة الحاجة، بل أكثر من الحاجة، يقول لا تجد من ينفق عليها، لا تجد من ينفق عليها، من أكو اضطرار، أكو شيء حاجة واضطرار بلا إشكال. هاي الرواية ناظر إلى هاي الحالة، فإذا لا تنافي ماذا، لا تنافي الالتزام بتحريم المبيت خارج المنزل حيث لا يكون هناك اضطرار ولا تكون هناك ماذا، حاجة. هذه الرواية أيضا لا تنافي الروايات السابقة. زين، عمار هي باب 33 الحديث الأول، واللي أيضا هي نفسها الباب باب 29 الحديث السابع، نفس الرواية. صدرها كان هذا، أنه هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم. هذا هميناه في رواية الناهية، لأن هذا ناظر علما، علما ناظر الخروج من منزلها، وهذا عنوان آخر غير المبيت عن منزلها، سنتكلم عنه. احنا كلامنا وين؟ المبيت عن منزلها، هذا ما ناظر إلى المبيت عن منزلها، ناظر إلى خروجها من منزل الذي تعتد فيه، ويدل على جواز ذلك، وسيأتي البحث عنه. النتيجة أن الروايات الدالة على حرمة المبيت خارج المنزل على المعتدة لا معارض لها، وهي روايات كثيرة ومعتبرة وصحيحة السند. هي عبارة عن معتبرة ابن أبي يعفور 1، موثقة أبي العباس 2، صحيحة محمد بن مسلم 3، صحيحة أبي بصير 4، ومعتبرة محمد بن مسلم هايش قصار 5، ومكاتبة الحميري اللي هي الحديث الثامن في الباب 33، هذا أيضا إيش قصارا 6. واضح؟ 5 من ذن الروايات معتبرة سندا، المكاتبة بها كلام، مكاتبا ليرويها الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري، الحديث الثامن في الباب 33، بها نهي عن المبيت خارج البيت. يقول استفتاء للإمام موجه، هل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها. وفي ذيل الرواية يقول هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقا يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع إذا كان حقا خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها. هذه نضيفها للروايات الخمسة اللي قريناها في الدرس السابق، ما بدأ نقرأها مرة أخرى، وكلها تنهى عن المبيت شنو خارج المنزل، وكما رأينا لا معارضة هذه الروايات. لو بقينا نحن والروايات لالتزمنا بهذا المضمون، وانتهينا إلى نتيجة أن المعتدة لا يجوز لها أن تبيت خارج المنزل الذي اتخذته المن لتعتد فيه. نعم، كما قلنا لا يجب عليها أن تبيت في منزل زوجها، أن تعتد في منزل زوجها، لا يجب عليها أن تكمل عدتها في نفس المنزل، الانتقال يجوز له بمقتضى الروايات الصحيحة، لكن المبيت خارج المنزل ظاهر هذا أنه غير جائز. لكن المسألة أن المشهور لم يلتزم بذلك، المشهور لا يرى حرمة المبيت خارج المنزل على المعتد، بل في الجواهر هتش نص على أن على قال بل لم أجد أحدا من معتبر الأصحاب منعها من ذلك، ممن يعتبر قولا من الأصحاب منعها من المبيت خارج المنزل. يعني الكل بنوا على ماذا؟ على جواز المبيت خارج المنزل. وطبعا حملت هذه الروايات الناهية على الكراهة عند المشهور، حملوها على ماذا؟ على شنو؟ على الكراهة. هذا الحمل لا بأس به لو كانت هناك رواية دالة على من؟ على الجواز ومعتبرة سندا، فإن الجمع بينها وبين الروايات الناهية عرفان يكون ماذا؟ بحمل الناهي على من؟ على الكراهة. واضح؟ بملاك ماذا؟ أن الروايات المجوزة لو وجد نص في الجواز ونص في الإباحة بينما الروايات الناهية ظاهرة في التحريم، ظاهرة في التحريم. وفي باب التعارض النص يقدم على العمل على الظاهر، والعرف يجمع بينهما بماذا؟ بالتصرف في الظاهر لصالح منه؟ لصالح الناس. يقول هذا الظهور الروايات الناهية في التحريم نرفع اليد عنه ونحمل على من؟ على الكراهة، حتى ينسجم ويا من؟ ويا الروايات المجوزة. لكن هذا فرع أن تكون هناك رواية مجوزة، ما عدنا في المقام رواية شنو؟ مجوزة. وإن تخيل بعضهم وجود روايات مجوزة مستدلا بالروايات السابقة التي بينا أنها لا تعارض ماذا؟ الروايات الناهية. ذكر بعضهم روايات الانتقال من منزل إلى منزل، ذكر بعضهم روايات تعتد أين شنو؟ أين شاءت. لكننا بينا أن هذه الروايات الحق والإنصاف أنها أصلا لا تعارض الروايات الناهية. إذن لا يوجد عندنا رواية دالة على الجواز حتى نحمل تلك الروايات على من؟ على الكراهة. الصناعة لولا قول المشهور وذهاب المشهور إلى ما يخالف ذلك، الصناعة تقتضي الالتزام بتحريم وحرمة المبيت ماذا؟ خارج البيت على المعتبر لهذه الروايات المعتبرة الكثيرة التي لا معارضة لها. بأي بس عنوان الحاج كلامنا في غيره، احنا منجوز الحاج بلا اشكال، عملنا باقي الروايات، لكن هذا ما بيدل على انه يجوز لها ماذا؟ المبيت مطلقا حتى لغير الحاج، ما بيها دلالة خصوصية له خصوصية. فنلتزم به، نلتزم بانه للحاج يجوز لها المبيت ولو لم يكن واجبا، ولو لم يكن واجبا، مو الا ان يكون ماذا؟ الا ان يكون واجب الحاج. اذا ذهبت للحاج حينئذ يجوز لها أن تبيت ماذا؟ بس هذا ما يعني أنه إذا ماكو حاج ولا أكو أي شيء آخر هي تبيت للونسة، تبيت بيت أختها، تبيت بيت مكان آخر. هذا ظاهر الروايات والنهي عنه. لولا المشهور، لولا ذهاب المشهور إلى ما يخالف ذلك لالتزمنا بنحو الفتوى بحرمة المبيت خارج المنزل عليها. لكن ذهاب المشهور وإطباقهم على عدم الحرمة واضح، والجواز بالمعنى الأعام ولو بنحو يشمل الكراهة، وذهابهم إلى الجواز بالمعنى الأعام في الحقيقة هذا يمنع من الالتزام بالحرمة في المقام والاحتياط في محله في المقام. هذه النتيجة التي ننتهي إليها، أن الاحتياط جدا في محله، أي احتياط في محل جدا. هذا بالنسبة إلى عنوان المبيت خارج المنزل. سنتهينا من عنوان الزينة، عنوان المبيت من خارج المنزل. الآن نجي إلى عنوان الخروج من المنزل، عنوان مستقل هذا، عنوان الخروج من المنزل بلا مبيت. تخرج من منزلها إيه، بس بعنوان المبيت. ما قلنا يجوز المبيت؟ طبعاً. واضح. بس المفروض إنه إحنا نتكلم في الخروج بناء على أن المبيت شنو؟ ما يجوز إما فتوانا واحتياطاً. فنجي إلى عنوان ماذا؟ الخروج عن منزلها. هذا العنوان يحرم عليها أو لا يحرم؟ لا إشكال في أن هناك روايات دلت على جوازه، على جواز الخروج من المنزل. غاية الأمر أن بعض هذه الروايات يدل على جوازه مطلقا بلا قيد، من قبيل موثقة عمار اللي هي ساقرناها في الباب 29 لا هناك ذاكرة الحديث السابع يقضنا هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال نعم، مو يتدل على جواز الخروج عن منزلها في عدتها. هاي رواية معتبرة ابن بكير المروية في الباب 33 الحديث الثالث. هاي الرواية يرويها الحميري في قرب الإسناد، عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى عنها زوجها تحج؟ قال نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل. بناء على تفسير وتخرج يعني شنو؟ تخرج من منزلها في مقابل ماذا؟ الحج، يعني مو تخرج للحج، خلاف الظاهر هذا. قال تحج؟ قال نعم. نعم يعني شنو؟ يجوز لها أن تحج. هاي واحد خلص، وأضاف الإمام من عنده وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل، ليفهم من الرواية أنه ناظر إلى جواز الخروج من ماذا؟ من بيتها. هذه أيضا رواية ثانية، وهذه الرواية يرويها الشيخ الكليني بسند تام، نفسها الرواية عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عبد الله بن بكير. الرواية تامة سندا بحسب نقل الشيخ منه الشيخ الكليني. بحسب النقل الأول يحتاج إلى مراجعة ماجد محمد بن الوليد، استبعد أنه كذا. الرواية على كل حال معتبرة بذاك السند. هناك بعض الروايات دلت على جوازه لكن مقيدا لا مطلقا. لا محمد بن الوليد محمد بن الوليد. بعض الروايات جوزت الخروج لكن مقيدا، مثل معتبرة بن أبي يعفور اللي هي الحديث الثاني في الباب 29 سألته عن المتوفى عنها زوجها قال لا تكتحل للزينة ولا تتطيب أو تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق. تقضي الحقوق يعني شنو؟ يعني تخرج عن بيتها. فإذن هاي الرواية بها دلالة على جواز الخروج لكن مو مطلقا، لقضاء الحقوق وتقضي الحقوق مطلقا. لقضاء ماذا؟ لقضاء الحقوق. وظاهر من الحقوق أنها المستحبة، يعني حضور جنازة، عيادة مريض، زيارة قبر زوجها وأمثال هاي الأمور، وتقضي الحقوق. هاي الرواية واضحة الدلالة على جواز خروجها لكن بعنوان قضاء شنو؟ قضاء الحقوق. هاي رواية. الرواية الأخرى موثقة أبي العباس اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب اللي ورد بيها قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا، بها نهي عن الخروج شنو؟ نهارا. ولا تبيت عن بيتها. قلت أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق الحقوق كيف تصنع؟ قال تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء. تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء، يعني حتى تتجنب الخروج نهارا تخرج شو وقت؟ بعد نصف الليل تخرج في الليل وترجع عشاء. الظاهر أنها ترجع يعني ثاني يوم شنو؟ عشاء. فهم تتجنب المبيت خارج منزلها لأن تخرج بعد نصف الليل، وتتجنب أيضا شنو؟ الخروج نهارا، فتخرج بعد نصف الليل، وفي الرواية اللي سنقراها بعدين بعد زوال الليل يكون، وهذا أنسب لتجنب المبيت خارج المنزل، وترجع ثاني يوم شنو عشان وتتجنب أيضا الخروج نهارا المنهي عنه بالرواية. إذن مسألة الخروج لقضاء الحقوق ليس جائز مطلقا، وإنما هو جائز الخروج ليس جائز مطلقا وإنما لأداء الحقوق، وهذا أيضا ليس جائز وإنما مقيد بماذا؟ بأن لا تخرج نهارا وأن لا تبيت ماذا؟ عن بيتها. فيجوز لها أن تخرج بعد منتصف الليل كما في الرواية، أو بعد الليل كما في الرواية الآتية، وتعود عشاء. هاي رواية. رواية أخرى اللي هي معتبرة عبيد بن زرارة المروية في الباب 33 الحديث الرابع، الحديث الرابع اللي يروي شيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماع عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكر عن عبيد بن زرارة، رواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها: أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم. هاي تدل على ماذا؟ على جواز الخروج لكن مقيدا بأداء شنو؟ حقوق، مو مطلقا كما في الطائفة الأولى. الرواية الأخرى صحيحة الحلبي اللي هي الحديث السادس في الباب نفسه 33،
مطلق الحج حتى لو كان مستحب،
اي مطلق الحج ما بيقيد الوجوب واضح. حتى صحيحة الحلبي الحديث السادس في الباب نفسه قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها هيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تتطيب. هذه الرواية أيضا بها دلالة على جواز أن تعود شنو؟ مريضا، يعني الخروج عن بيتها يتعنون بعنوان شنو؟ أداء حق، وهذا نفس أداء حق أداء خد مصداق المصادر ذكرته، وهو ماذا؟ أن تعود مريضا. نعم، هاي الرواية قيدتها بأن تكون شنو؟ في سبيل الله. لا يبعد أنه في سبيل الله هي إشارة إلى ماذا؟ إلى أداء الحقوق، لأن أداء الحقوق المستحبة يكون عادة في سبيل شنو؟ في سبيل الله. فخروجها إذا كان لأداء حق مستحب وفي سبيل الله هذا لا بأس به تخرج. هذه أيضا رواية. هاي روايات. خب، ماذا نصنع اتجاه هذه الروايات الكثيرة بالنسبة إلى عنوان الخروج عن بيتها؟ ظاهر الحديث ضيف إلى تلك الروايات، هذا ضيف إلى تلك الروايات صحيحة أخرى صحيحة أبي بصير اللي هي الحديث السابع في الباب 33 أيضا: سألت عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها تخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله سألته فقالت: إن فلان توفى عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكنا، قد كنتن قبل أن أبعث فيكنا، وإن المرأة من كنا إذا توفى أقرناها، أخذت بعرة فرمت بها كذا ثم قالت لا أنتشر كذا إلى أن قال: وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم لا تصبرن، لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها. فقالت: يا رسول الله، فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل. هاي قلنا اللي ستجي الرواية هناك كاتب الشمس بس هذا اشتباه، مصدر الليل. تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء، يعني ثاني يوم شنو؟ عند المساء، هناك كان عند العشاء، حتى كما قلنا تتجنب المبيت خارج منزلها وتتجنب الخروج نهارا المنهي عنه أيضا في هاي الرواية، وترجع عند المساء. ف فتكون هو هم يقول فتكون لم تبت عن بيتها تتجنب المبيت خارج منزلها. قلت له فتحج؟ قال نعم. الذي يبدو من هذه الرواية أن الخروج من البيت نهارا غير جائز، لأنها نهت عنه ولا تخرج من بيتها نهارا، مضافا إلى الرواية السابقة اللي هي ياهو أيضا بها كان النهي عن الخروج من بيتها نهارا، اللي هي أحسنتم موثقة أبي العباس، أيضا لا تخرج ماذا نهارا. إذن عندنا روايتين تدلان على عدم جواز خروجها شنو نهارا، موثقة أبي العباس وصحيحة أبي بصير. مقتضى الصناعة هو أن هاي الروايات الناهية عن الخروج نهارا تكون مقيدة علما للمطلقات السابقة المجوزة علما للخروج. تلك الروايات تجوز الخروج، هذه تنهى عن الخروج نهارا، فنلتزم بجواز الخروج لكن لا نهارا، وبعدم جوازه الصناعة تقتضي، وبعدم جوازه شنو نهارا. حتى جواز الخروج ذاك في غير النهار ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بالقيود السابقة، يعني شنو أن يكون لأداء الحقوق وأن لا يلزم من المبيت خارج البيت ولا الخروج شنو نهارا. والنتيجة شنو؟ النتيجة أن خروجها من بيتها جائز لكن بشروط. أولا أن يكون شنو؟ أن لا يكون في النهار، إيش نقول؟ أن لا يكون في النهار. ثانيا أن يكون لأداء الحقوق. ثالثا أن لا يلزم منه ماذا؟ المبيت خارج المنزل. ثاني يوم عند المساء طبعا بعد زوال الليل لا، ثاني يوم لا، خلاف البعض. واضح؟ هذا ظاهر روايات هذا، فنلتزم به هذا، نلتزم به بهذا الشكل بهذه القيود أو لا. اللي يبدو الجماعة المشهور حمل هاي الرواية، وقت انتهى لو بعدكم مجال انتهى خصا عالج هاي بعدين، وصلى الله على محمد وعلى آله.